بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه متقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة في أبواب نواقض الوضوء، قال: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. قال رحمه الله: عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. قال: عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيل أو رعاة أو قرس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدار قطني. وقال الحفاظ: من أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن أنس قال رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كم في حديث؟
فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدار قطني.
أورد المجد بن تيمية في المنطقة باب الوضوء من الخارج النجس. الخارج من السبيلين فيه الوضوء، سواء قبل أو دبر، وأما الخارج من بقية الجسم فذي القول بالوضوء منه نظر. كان الصحابة يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج منهم الدماء من جراحاتهم، وما كانوا يمرون بالوضوء. وذاك الرجل الذي بات على فم الشاب وبات يصلي هو وصاحب الله من الأنصار، فضرب وهو يصلي وأكمل صلاته وهو يسيل دما، صلى الله عليه وسلم بذلك، فما بين له أن ذلك ينقض الوضوء، وكان عليه أن يقطع صلاته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لأنه قال: كنت أريد أن أتمها أو أولئك دونها، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. أما أورد في حديث أبي الدرداء وحديث أم المؤمنين عائشة في القي، والقي هو الرجوع وهو إخراج ما في المعدة من الطعام، والقلس هو ما يخرج من المريء، يعني من أقرب الحلق سمى قلس، يعني كما نقول بغر. ومن استدل بأنه نجس أورد فيه حديث الكلب، حديث الراجع في الهبة الذي أخرجه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يعود في هبته كالكلب يطير ثم يأكل قيئه. والقيء ليس بنجس لأنه يخرج من المائدة. وأما البراز فيخرج من أسفل المائدة من الأمعاء بعد أن يتخمر ويتغير، وهؤلاء قاسوا الذي يخرج من الفم كما يخرج من المعدة وبالقياس مرض. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جمعت المني، المني حكمه حكم البول وهو الذي يخرج عند المداعبة أو عند اشتداد الشهوة أو عند النظر إلى ما يثير الشهوة وهو يسيل بدون إحساس. والصحيح أنه ليس منه وضوء. وأما قوله أنا فطرت وضوءه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أن يتطهر به، إنما هو الوضوء في اللغة ليس هو المقصود الشرعي، وإنما وضوءا يعني يتنظف به يغسل به يده وفمه. والله أعلم.
الذي في
الشعر الذي ما في غسل، لا الذي ما في غسل، الذي فيه مثل البول، قلت أقمع أقمع البول، البول ما في غسل إنما فيه هو بول.
يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث هو عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث،
عند أحمد
وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندى والحاكم بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعطر، قال معداد: فلقيت ثوبانا في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني فذكره، فقال صدق أنا صددت عليه وضوءه. قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان باختلاف في إسناده. قال الترمذي: جوده حسين المعلم، وكذا قال أحمد، وفيه اختلاف كثير ذكره الطبراني وغيره. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة، وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي. والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك العجرة وأبو حنيفة وأصحابه، وقيده بقيود: الأول كونه من العمد، الثاني كونه بدء الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب
كيف؟
وقيده بقيود: الأول كونه من المعدة. والثاني كونه من الفم، والثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيما لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، والعلاقة ظاهرة. وأجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا يهتمد على الوجوب.
وقد يكون أنه فعل ذلك يعني قاع ولم يكن على وجوب، وكان قرب الصلاة فتوضأ وكان على غير طاعة، يحتمل هذا. والحديث في احتمال بإسناده ما قال. وكذلك أم المؤمنين عائشة في حديثها تقول: يخرج من الصلاة ثم يتوضأ ثم يعود ولا يتكلم إلا على ما سبق، هذا مخالف للأصول.
وأجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا يعتمد على الوجوب. واستدل الأولون أيضا بحديث إسماعيل بن عياش الآتي بعد هذا، وسيأتي أنه لا يصرف لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره. واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع وفيها دفعة تملا الفم. قالوا: معارض بما
قالوا معارض
بما كتب الأئمة أيضا في الانتصار والبحر، قال رحمة من حديث ثوبان قال قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القيء؟ قال لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. قال في البحر. قلنا مفهوم وحديثنا منطوق لعله متقدم انتهى. والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث. والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متلطب فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير ناطقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب. قوله عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الحديث. قال رحمه الله الحديث لعله غير واحد لأنه من رواية إسماعيل بن عياش
الشامي لما يروي عن مكة ابن أبي جريج المكي وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين حديثه حسن وهنا يروي عن المكيين ليس الشاميين ولذا قالوا مذهبية يتكلمون به نعم
بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرواه مرسلا كما قال المصنف وصح هذه الطريقة المرسلة الدملي والدار قطني في العلل وأبو حاتم وقال رواية إسماعيل خطأ وقال ابن معين حديث ضعيف وقال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الدار قطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء ابن عجلان وعباد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وقال بعده عطاء وعباد ضعيفان وقال البيهقي الصواب إرسال وقال رفعه أيضا سليمان وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم وهو متروك وفي الباب عن ابن عباس عند الدار قطني وابن عدي والطبراني بلفظ إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. قال الحافظ وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك وعن أبي سعيد عند الدار قطني بلفظ إذا قام أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجئ فليبني على ما مضى. وفيه أبو بكر الزاهري وهو متروك رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على علي وإسناده حسن. قاله الحافظ وعن سلمان نحوه وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ أنه كان إذا وقف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني وروى الشافعي من قوله نحوه. قوله غلس هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها. قال الخليل هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقي وإن عاد فهو القي. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف ثم ذكر مثل كلام الخليل والحديث استدل به على أن القي والرعاء والقلس والمذي نواقض للوضوء. وقد تقدم ذكر الخلاف في القي وخلاف في القلس مثله وأما الرعاء فهو ناقض للوضوء وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيالات وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومدخول وربيعة إلى أنه غير ناقض. استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكور واستدلوا بحديث بل من سبأ الذي ذكرناه بالحديث الذي قبل هذا ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه والمماجة والبيهقي من حديث أبي هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريش. قال البيهقي هذا حديث ثابت وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد ورواه أحمد والطبراني من حديث السائب بن خباب بلفظ لا وضوء إلا من ريش أو سماع. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقال أبي: هذا وهم. اختصر شعبة من الحديث وقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ورواه أصحاب سهيل بلفظ: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وشعبة إمام حافظ وأسرع الرواية. وقد روي هذا اللفظ بهذه الصيغة مشتملة على الحصر ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب. يرد ما ذكره أبو حاتم. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتمدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث، فلا يصار إلى القول بأن الدماء أو القيء ناقض إلا لدليل ناهر، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل، والكل من التقول على الله بما لم يقل. ومن المؤيدات لما ذكرنا
كلام جميل، نطالب الآن ألا يقول الشيء إلا أن يكون ثابتا. التحليل والتحريم راجع إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته.
لا الذي كان في فم الشاب كان أحرص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم عباد بن بشر. نعم.
عند البخاري تعليقا وأبي داود وابن خزيمة: ويبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة.
لا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني في سورة وددت أني أكملها فأقرر على ذلك.
ولم يقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت. وأما المري فقد صحت الأدلة في إيجابه للوضوء، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المري من أبواب تطهير النجاسة. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحبه ومالك وروي عن زيد بن علي، وقديم قول الشافعي. والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه، فإن تعمد خروجه فإجماعا على أنه ناقض. واستدل على النقض بحديث: فإذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة. أخرجه أبو داود، ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله بتمام تحقيق البحث. وعن أنس.
والأصح في هذا أنها ليست بناقة، لا القيء ولا القلس ولا الدم، وإنما الناقض هو الذي يخرج من السبيلين. وما جاء في أنه ناقض كأكل لحم الإبل. وأما هذه فلا يصح فيها دليل.